الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب فتح العليم. قال رحمه الله: قال عبد الرحمن بن حسن للشيخ فتح المجيد: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته، والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيام انتهى. وقال رحمه الله: قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير بن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به انتهى. يعني ينبغي للإنسان وإن علم التوحيد أن يبقى خائفا وجلا أن يزيق قلبه وهو لا يعلم، لأن الشبه خطافة ومداخل الشيطان كثيرة، ربما تسلم من فتنة ويأتي بفتنة أخرى. كما تلاحظ أن كثيرا من الناس يسلكون مسلك السنة، فتأتي فتنة من فتنة التحزب فيذهب فيها من ذهب ويبقى من بقي، ثم بعد ذلك تأتي فتنة أخرى فتأخذ من مسيرة الأولى، فقد يسلم الإنسان من فتنة وتأخذه أخرى. لكن الإنسان يدعو الله بالثبات حتى الممات. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. الشرك الأكبر وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. خريت بالمحبة الطبيعية: إذا أحببت شيئا حبا طبيعيا لا ينكر، إنما محبة العبادة. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فأما دخول المشرك النار فهو على عموم، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم انتهى. قلت: مسألة خروج الموحدين من النار سيأتي لها موطن ذكر مع الأدلة إن شاء الله تعالى. ثم أعلم وفقك الله عز وجل أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك من مهمات الأمور، بل هو أهم الأمور التي أنزل الله من أجلها الكتاب وأرسل الرسل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله. أخرجه البخاري ومسلم الرواية هذه إلى أن يوحد الله، فرد بها البخاري. وفي حديث سالم بن سعد عند البخاري ومسلم: وفي فوالله لأن يهدي الله بك رجل، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. والمسلمون الواجب عليهم أن يكونوا جميعا دعاء إلى الله. خرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه. من وراءنا فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسره لهم شهادة لا إله إلا الله. هذا من تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة، دليل على أن الإيمان قد يطلق عليها، فهو يشمل الأعمال الباطنة ويشمل الأعمال الظاهرة لا سيما عند الانفراد وسيأتي. نعم. ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. والداعي إلى الله قوله وفعله أحسن الأقوال والأفعال، لهذا قال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في التفسير القيم: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، ويكفي هذا من شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، انتهى. وقد تقدم إن أوجب ما دعي إليه التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بما يجب له، ولذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن في مكة لا يدعو إلى صلاة ولا صيام، وإنما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما عند الدارقطني من حديث طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مر بسوق ذي المجاز وأنا في تابعة لي هكذا، قال أبيعها، فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بي على صوته أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب. قلت من هذا الذي يتبع يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب. ونعود لما ينبغي أن يعلم في باب توحيد الألوهية: يعلم وفقك الله تعالى لطاعته وامتن عليك بهدايته وألهمنا وإياك رشدنا أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، انتهى. واعلم وفقك الله عز وجل أن طريقة المرسلين وهديهم قد خالفه قوم مبتدعون مستحسنون في دين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة وتفترق النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان هذا هو الواقع فعلى العبد أن يلتزم الشريعة المحمدية التي قال الله عنها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كثير من الناس يجهلون هذا المعنى أصلا بسبب الاستحسان، زادوا في البدع وسموها بدع حسنة، وزادوا في العقائد وخالفوا هذا الباب أي مخالفة، بينما كلمة اليوم أكملت لكم دينكم معناه لا تزيدوا شيء على ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي هذا الطريق وهذا السبيل، والتي قال الله عز وجل عنها في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا على تفسير من يفسر الكتاب بأنه القرآن، وإلا فقد فسر الكتاب بأنه اللوح المحفوظ والجمهور على ذلك، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي الناس كافة. وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فهو دين تميز عن غيره، فهو دين تميز عن غيره بالشمول والكمال والحفظ. هذه الثلاث الأشياء من المهمات أن يعلمها العبد، هو تميز الدين بالشمول، فهو عام للعقائد والمعاملات والعبادات، عام في الأقوال والأفعال، والكمال بحيث لا يحتاج إلى زيادة ولا يصلح فيه النقصان، والحفظ بحيث لا يتمكن أحد من الطاعنين أن يزيد فيه ولا ينقص منه، لا سيما القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الناسخ لجميع الملل السابقة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه الأمور التي أذكرها لكم وإن كانت عبارة عن استطراد، لكن يحتاجها الطالب لا سيما في هذه الأيام، ربما إلى سنين قديمة ما تجد من يشكك في هذه الثوابت. الآن تجد من يشكك ويزعمون أن سبب تخلف المسلمين هو الإسلام، وربما زعموا عدم كمال الإسلام إما بلسان الحال أو مقال، كما يقول بعضهم سنة يعني سيء، ماذا بدعة حسنة، هذا استحسان، معناه أن الإيمان لم يكمل ثم كمله هم. وهكذا من يطعن في صحيح السنة كالبخاري ومسلم وما إليها، أو يطعن في معنى دلالة القرآن الذي عليها أهل السنة، هذا يعارض في باب الحفظ لهذا الدين. فلا بد أن الإنسان يركز على مثل هذه الثوابت، حتى وإن وجد أي شبهة لا يصدق. ستجد شبهة على الإسلام، وتجد شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد شبهة على القرآن، لكن لا تصدق. يعلم أن هذه الأمور على الكمال فلا تصدق، فإن وقع في قلبك شيء فهو لضعف علمك، اذهب وابحث عن العلم واسأل حتى يشفى صدره، كما فعل الديلمي حين وقع في نفسه ما وقع من شأن القدر، جاء إلى حذيفة وإلى ابن مسعود وإلى كذلك زيد بن ثابت وإلى فلان وإلى فلان يحدثونه، قال: وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضع في موطن لاحق، والمراد أن كثيرا من الناس قد خالفوا في باب توحيد الإلهية بالدعاء والنذر والخوف وصرف العبادات لغير الله، فتعين على المسلم معرفة طريق الحق في هذه العبادات، والبعد كل البعد عما خالفه وناقضه، والبعد عن المتقمصين بأقمصة الباطل من صوفية وغيرهم. وقبل الشروع في بعض أنواع العبادات، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وبهذا التبيب بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل، انتهى. قال: واستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية، ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جرى الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. قال: ومن أصلح الأدلة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتحذيره من الشرك قوله: لا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتوا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره. هذا من قولها لولا ذلك أبرز قبره من قولها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن كل نبي يقبر حيث قبض. غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، ولهما عن عائشة بن عباس في البخاري ومسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحذر ما صنعوا. وأخرج مسلم عن جندب قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عند أبي داود قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ببوانة قريبة من يلملم، قريبة من يلملم جهة اليمن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كل هذه الأدلة دالة على يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، يعني يرد على من أخطأ فيه، يبين يحذر يستفصل. قال أخرج أحمد من حديث طفيل بن صخر رضي الله عنه أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزير من الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى، هذا دليل على أن اليهود يعلمون الشرك، يعلمون التوحيد، لكن منعهم الكبر والحسد. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان. قال نعم. فلما صلى خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر منها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. يعني الحياء أن يقول على الله ما لم يأمره الله، هذا هو المحمل لهذا الحديث. أما أنه يترك الباطل حياء من أصحاب الباطل إذا وجد أبدا. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تعجبه هذه الكلمة ولم يرضى هذه الكلمة، لكن لم يوحي الله إليه بالنهي عنها. فهذا هو أن أنهاكم عنها، قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. وأخرج أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا، غير ذلك من الأحاديث الباب التي ليس هذا موطن بسطها. إلى هنا بارك الله فيكم.